بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق بن همام، أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس بن يزيد حاء، وحدثني حرملة ابن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني بشر بن الحكم العبدي، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. موضوع هذا الباب كما هو واضح من العنوان له صلة بالأحاديث السابقة من حيث الاستنثار والاستجمار. وأما ما ينفرد به هذا الباب عن الأبواب السابقة فهو موضوع الاستجمار، الاستنثار والاستنشاق هذا مشترك بين هذا الباب وبين الأبواب السابقة، وإن كانت فيه فوائد ليست موجودة في الأبواب السابقة. وأما بالنسبة للاستجمار فهو شيء جديد. وقبل أن نتكلم على ما في الباب من معان فقهية، نتكلم على رجال أسانيده كما اعتدنا ذلك في الدروس السابقة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا، أي الثلاثة، وهؤلاء الثلاثة من شيوخ الإمام مسلم قد مرت معنا ترجمتهم مرارا. عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج. أما أبو الزناد فهو عبد الله بن ذكوان الأموي بالولاء. أبو الزناد المدني يكنى بأبي عبد الرحمن، وهو تابعي جليل، كان من أحد الأئمة المشهورين، روى عن أنس وابن عمر والأعرج وأكثر عنه وابن المسيب وطائفة، وروى عنه موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر والإمام مالك والإمام الليث والسفيانان وخلق. قال أحمد ثقة، يعني هو ثقة أمير المؤمنين. وقال أبو حاتم هو ثقة فقيه صاحب سنة. وقال البخاري أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا القول من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن قوله إن أصح الأسانيد ما يرويه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا بالنسبة لما اختاره الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، وإلا فأصح الأسانيد مطلقا هذا أمر لم يتفق عليه العلماء، وقد اختلفوا اختلافا كبيرا، فكل مجموعة من العلماء أو كل واحد من العلماء يختار اختيارا يخالف اختيار الآخرين في أصح الأسانيد مطلقا. فمن قائل إن أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ومنهم من قال ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ومنهم من قال ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ومنهم من قال ما رواه مالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، ومنهم من قال ما رواه الأعرج مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فكل واحد منهم له وجهة نظر في أصح الأسانيد مطلقة، ولذلك القول الراجح عند العلماء التوقف في هذه المسألة، كما يقول الإمام الجلال السيوطي في ألفيته: والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، يعني أن التوقف في هذه المسألة أسد وأصوب. وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب، أي اختلفوا حوالي عشرة أسانيد، كل واحد منهم يقول هذا هو أصح الأسانيد على وجه الأرض. فمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي وأحمده، وذكر الإمام جلال الدين السيوطي الأسانيد العشرة أو ما زاد على العشرة التي اختلف العلماء فيها في أنها من أصح الأسانيد أو أنها أصح الأسانيد على وجه الأرض. والقول الراجح عند علماء الحديث في هذا الموضوع أنه لا يقال إن الإسناد الفلانية أصح الأسانيد على وجه الأرض، وإنما يقال أصح الأسانيد عن أبي هريرة ما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأصح الأسانيد عن ابن عمر ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر، وهكذا. فأصح الأسانيد بالنسبة للصحابي معقول، أصح الأسانيد بالنسبة للبلدان معقول، أصح الأسانيد بالنسبة للأمم معقول، أما أصح الأسانيد مطلقا هكذا اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا. فما يقوله الإمام البخاري هنا عن أبي الزناد بأن أصح الأسانيد ما رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا على افتراض أننا جرينا على ما قاله العلماء من أن التوقف في هذه المسألة التوقف عن الحكم بسند بأنه أصح الأسانيد مطلقا أو لا، لو جرينا على هذا الراجع عند الجمهور فكلام الإمام البخاري هنا يدلنا على منزلة أبي الزناد رحمه الله تعالى، فأقل ما يقال فيه قيل فيه إن إسناده عن أعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد على وجه الأرض، وحسب أبي الزناد من المناقب أن يقول فيه البخاري إن أصح الأسانيد ما رواه أبو الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة. سلمت هذه المقالة للبخاري أو لم تسلم له؟ على افتراض أننا جرينا على القول الأصح عند علماء الحديث، سلمت أو لم تسلم، فحسب أبي الزناد من المناقب أن يقول فيه البخاري مثل هذا القول. قال الإمام الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه 300 طالب، أي من طلاب العلم، كلهم يروي عنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. توفي أبو الزناد فجأة 30 و100. أبو الزناد ينوي عن الأعرج، هذا الذي قال فيه البخاري أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد على وجه الأرض. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم، أي بالولاء أبو داود المدني القارئ، تابعي جليل، روى عن أبي هريرة ومعاوية وأبي سعيد، وروى عنه الزهري وأبو الزبير وأبو الزناد وخلق. توفي 17 و100 بالإسكندرية. وهذا الإسناد فيه من الفوائد أن 2 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا كثير جدا، ومر معنا 3 من التابعين أيضا يروي بعضهم عن بعض بكثرة، ومر معنا 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض بكثرة، ومر معنا إسناد سمع فيه 5 من التابعين، لكن 4 الذين يروي بعضهم عن بعض، الثالث منهم يروي عن 2 معا من التابعين، وهذا أكثر ما وجد في صحيح الإمام مسلم أن يجتمع في إسناد واحد 5 من التابعين. وسيأتي معنا في الباب الثاني أو في الأحاديث القادمة 4 من التابعين أيضا يروي بعضهم عن بعض. وأما الحديث الثاني فقال فيه الإمام مسلم: حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق ابن همام، أخبرنا معمر عن همام ابن منبه. فمحمد بن رافع شيخ الإمام مسلم، محمد بن رافع القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري الحافظ الزاهد أحد الرحالين، روى عن وكيع وابن نمير وابن عيينة وخلق، وروى عنه البخاري وقال في مناقبه: كان من خيار عباد الله. وروى عنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال فيه الإمام النسائي رحمه الله تعالى: إنه ثقة مأمون. توفي 69 و100، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق بن همام. عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري هو أبو بكر الصنعاني أحد الأئمة الأعلام المشهورين، روى عن ابن جريج ومعمر ومالك وخلائق كثيرة، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وآخرون. قال أحمد: من سمع منه بعدما ذهب بصره فسماعه ضعيف. وذلك أن همام أن عبد الرزاق رحمه الله ذهب بصره في آخر حياته، وبناء على ذلك اضطربت روايته، لأنه كان يملي من كتبه أو يعتمد على كتبه، فلما ذهب بصره اضطربت روايته. فيقول عنه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: من سمع منه بعدما ذهب بصره فسماعه ضعيف. وبناء على ذلك كل رواية تروى عن عبد الرزاق في الاحتمالات العقلية يحتمل أن تكون قبل أن يذهب بصره، ويحتمل أن تكون بعدما ذهب بصره. فإذا كانت بعدما ذهب بصره فالرواية ضعيفة، وإذا كانت قبل أن يذهب بصره فالرواية صحيحة. ولكن هذا في غير البخاري ومسلم. وأما ما نجده من أحاديث عبد الرزاق في البخاري ومسلم فإننا نقطع بأنها كانت قبل أن يذهب بصره، ونظير هذا ما يرويه عمن اضطرب في آخر حياته أو جن في آخر حياته أو أنه صار يقبل التلقين في آخر حياته. وما فما وجدناه من أحاديثهم في البخاري ومسلم فإننا نحمده على أن هذه الرواية كانت قبل أن تطرأ عليهم هذه العوارض، كانت قبل أن تطرأ عليهم هذه العوارض. توفي عبد الرزاق رحمه الله عام 211 من الهجرة عن 85 سنة، وخرج له الستة في كتبهم. حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق بن همام، أخبرنا معمر، معمر هذا ومعمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري ثم اليماني أحد الأئمة الأعلام، روى عن الزهري وهمام وقتادة وخلق، وروى عنه أيوب من شيوخه، فهي من رواية الأكابر عن الأصاغر، وروى عنه الثوري من أقرانه، وروى عنه ابن المبارك وخلائق. توفي عام 53 و100. وأما همام بن منبه الذي يروي عنه معمر فهو همام بن منبه ابن كامل الأبناوي أبو عقبة الصنعاني اليماني، تابعي جليل، روى عن أبي هريرة وعن معاوية وعن ابن عباس وخلق، وروى عنه أخوه وهب ومعمر بن راشد. توفي سنة 31 و100. هذا ما يتعلق برجال الإسناد الثاني. وأما الثالث فيقول فيه الإمام مسلم: حدثني يحيى ابن يحيى. فيحيى ابن يحيى هذا هو يحيى ابن يحيى ابن بكير ابن عبد الرحمن الحنظلي التميمي مولاهم، وقيل من أنفسهم، يعني قيل إنه ليس تميميا بالولاء وإنما هو تميمي بالنسب أصالة. الحافظ أحد الأئمة المشهورين، روى عن حماد بن سلمة ومالك والليث وخلق، وروى عنه البخاري ومسلم وأحمد بن الأزهر وخلائق. قال إسحاق: ما رأيت مثله ولا رأى مثل نفسه، وهو أثبت من ابن مهدي، ومات يوم مات وهو إمام الدنيا. توفي سنة 26 و200. وفي الإسناد الرابع أو الخامس يقول الإمام مسلم: حدثنا بشر بن الحكم العبدي. هو بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي أبو عبد الرحمن النيسابوري الزاهد الفقيه، روى عن مالك وهشيم وابن عيينة، وروى عنه البخاري ومسلم والنسائي. توفي سنة 38 و200. وفي الإسناد الخامس يقول الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. أما إسحاق بن إبراهيم فهو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وراهويه تضبط بضبطين، تضبط براهويه وهو ضبط النحويين، وهي مبنية على الكسر، ويطردون هذه القاعدة: كل ما ختم بويه فإنه مبني على الكسر، كسيبويه ونفطويه وراهويه. وأما المحدثون فيضبطونه بضم الهاء وفتح الياء، يقولون إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، وكلاهما صحيح، فهو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي ابن مطر الحنظري أبو محمد الإمام المجتهد المشهور، روى عن معتمر ابن سليمان والدراوردي وابن عيينة وبقية وابن علية وخلق بالحجاز والشام والعراق وخراسان، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال الإمام أحمد: لا أعلم لإسحاق نظيرا. وقال الخفاف: أملى علينا إسحاق 11,000 حديث من حفظه ثم قرأها في كتابه فما زاد ولا نقص. أملى 11,000 حديثا من حفظه إملاء، وبعد ذلك قرأها مرة ثانية من كتبه والناس يتابعونه في قراءته فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. هؤلاء هم الحفاظ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مثلهم، وإن لم نكن مثلهم نحاول أن نتشبه بهم، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. مع الأسف اليوم نجد الناس يحفظ الواحد منهم 10 أحاديث فيصير محدث الدنيا ويصير إمام الأئمة، ويا ليته يرضى بالأئمة، ليته يرضى ويقنع، ليته يكف أذاهم عنه، ليته يكف أذاه عنهم، لرضينا بهذا وقنعنا به. ولكن مع الأسف يحفظ 10 أحاديث فيضرب الغرور في رأسه فيطاول الجبال، لا الأرض تحمله ولا الجبال تطاوله ولا السماء تكفيه، ما عاد يعرف حاله إيش يعمل، لا يملأ عينه شيء من علماء المسلمين جميعا أبدا، مع الأسف من جاهلي من الجاهلية المعاصرة التي نعيش فيها. وهؤلاء الأئمة ما يحفظه إسحاق بن راهوي أو إسحاق بن راهوية يحفظ 11,000 حديث يمليها إملاء. طبعا هذا ليس كل ما حفظ إسحاق، مما حفظ إسحاق ومما أملى إسحاق مما توبع عليه فوجدوه لم يزد فيها ولم ينقص منها، فما بالنا إذا عرفنا بأن الإمام أحمد كان يحفظ 1,000,000 حديث مثلا، وعلى افتراض أنه ما كان يحفظها عن ظهر قلب، كان يستطيع أن يذاكر بها وكان يعرفها تماما، هذا الشيء ما يتيسر إلا لمن كانت عنده من الله تعالى معونة. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. توفي إسحاق 38 عن 77 سنة. قال إبراهيم بن أبي طالب: أملى إسحاق المسند كله من حفظه، ليس فقط 11,000 حديث وإنما أملى المسند كله من حفظه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركتهم. نحن اليوم عاجزون عجزة، ولولا أن الله تعالى ثبت هذا الدين بأولئك الأئمة الأعلام لضاع ديننا اليوم، ولكن الله تكفل بحفظ الدين فأوجد في هذه الأمة مثل أولئك الرجال حتى يحفظ لنا بهم دينه وحتى يصل إلينا بهم شرعه. أولئك هم الرجال الذين جعلهم الله تعالى أقطاب هذه الأرض وأوتادها ليحفظ بهم دينه ويثبت بهم شرعه، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحشرنا معهم يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مثلهم، فإن لم نستطع أن نصبح مثلهم نسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركتهم. نعم يا جماعة، ألا بذكر الصالحين تتنزل الرحمة، هؤلاء أناس نقلوا إلينا الدين، ما كانوا يريدون منا لا جزاء ولا شكورا، وما نالهم منا لا دينار ولا درهم، عملوا ما عملوه ابتغاء وجه الله تعالى، ولذلك رفع الله ذكرهم في الحياة. ما يذكرون إلا وتذكر الرحمة عليهم، ما يذكرون إلا ويتمنى الناس أن يحشروا معهم يوم القيامة، وحسبهم من المناقب حسبهم هذا ألا يذكروا في الإسلام إلا ويترحم عليهم من يذكرهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم بما يناسب كرمه وعظمته، ونسأل الله تعالى أن يجزيهم على ما قدموه لنا خير ما يجزي به إنسان. ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم يوم القيامة. إن لم نتمكن أن نشاهدهم في دنيانا أو إن لم نتمكن أن نشاهد أمثالهم في دنيانا، في عصرنا ما يوجد مثل هذا، ما يوجد نهائيا، لا في مشرق الأرض ولا في مغربها. وما نسمعه اليوم عن فلان من الحفاظ وفلان من المحدثين، هذه كلها ألقاب ولكن ما في لها واقع. نعم في أناس عندهم اطلاع على الحديث في الهند في باكستان، يوجد ولا تزالت حتى الآن توجد منهم أطلال وبقايا، عندهم اطلاع واسع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أظن أن واحدا منهم يستطيع أن يملي ما أمله إسحاق، مع أن ما أمله إسحاق على أننا نستكثره اليوم ونستكبره قليل جدا أمام ما كان يحفظه عباقرة علماء المسلمين وحفاظهم كالإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من حفاظ أمتنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم ومأواهم. وأما بالنسبة لما يتعلق بالحديث، أولا نتكلم على مفرداته. أما الاستجمار الذي ورد هنا معنا في النص وعنون له الإمام مسلم الإمام النووي رحمه الله، أنا قلت لكم أكثر من مرة وأعيد هذا، هذه العناوين ليست من صنع الإمام المسلم وإنما هي من صنع الإمام النووي، نعم، وصنع بعض الشراح. فالإمام النووي دائما يعنون العنوان الفقهي الذي يتناسب مع مضمون الحديث، وكأنه بعنوانه يعطيك الموضوع الذي تكلم عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فقال: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. إذن معظم مقصود الباب منحصر في هذين الموضوعين، في الاستنثار وفي الاستجمار. أما الاستجمار فهو مسح محل البول والغائط بالجمار، وهي الأحجار الصغيرة. قال العلماء: يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط. هذه الكلمات الثلاث تستعمل، الاستطابة والاستجمار والاستنجاء، لتطهير محل البول والغائط. فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار، يقال فلان استجمر إذا استعمل الحجارة فقط. وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار، يقال استنجى أو استطاب إذا استعمل الماء أو استعمل الحجر، ولكن يقال استجمر إذا استعمل الحجارة فقط، مأخوذ لأنها مأخوذة من الجمار. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار أنه قطع النجاسة بالجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء، أن الاستجمار مختص لإزالة النجاسة بالحجارة. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور في هذا الحديث، فقيل هذا، أي هذا الذي ذكره الإمام النووي، وقيل المراد به في البخور أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ منه ثلاث مرات، يستعمل واحدة بعد الأخرى. القاضي عياض نقل هذا الكلام، لكنه بعد أن نقله أيضا ذكر ما ذكره الإمام النووي، من أن الأصح هو المعنى الأول الذي قلناه عن جماهير الفقهاء واللغويين والمحدثين. وذاك قال القاضي عياض: والأول أظهر. والمراد بالإيتار، نبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. المراد بالإيتار أن يكون عدد المسحات ثلاثا، أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا المهم أن يكون العدد وترا. ومذهبنا نحن معاشر الشافعية أن الثلاثة لا بد منها، ثلاثة أحجار لا بد منها، فمن أراد أن يستعمل الحجارة لا بد له أن يستعمل ثلاثة أحجار، ولو طهر المحل بحجر واحد أو طهر بحجرين لا بد له من أن يستعمل ثلاثة أحجار، ولو أمر الثالث على المحل وكان جافا لا بد من استعمال الأحجار الثلاثة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي ابغني ثلاثة أحجار، أظن عبد الله بن مسعود، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها ركس، وقال ابغني ثالثا، فلو كان الحجران مما يكفي لما طالبه بالثالث إلا إذا احتاج إليه، ولكنه طالبه بالثالث لأن الاستجمار، هذا يدل على أن الاستجمار لا يصح بأقل من ثلاث. فإذا طهر المحل بالثلاث اكتفينا، ما يحتاج إلى زيادة. فإذا لم يطهر المحل بالثلاث ما يحتاج لأن يزيد عليها لأنه استعمل وترا، وإذا لم يكتفي بالخمس واستعمل سبعا اكتفى، ما يحتاج أن يزيد عليها. فإذا استعمل ثلاثا ولم يكتفي واستعمل رابعا وطهر المحل بالرابع، قال يندب له أن يستعمل خامسا حتى يستعمل وترا. فإذا لم يكتفي بالخمس استعمل سادسا طهر المحل، يندب له أن يستعمل سادسا حتى يكون العدد وترا. فحاصل المذهب عندنا أن الإنقاء واجب لا بد منه، واستيفاء ثلاث مساحات واجب، والواجب إما أن يكون بثلاثة أحجار، هذا إذا كانت أحجار صغيرة، أو حجر كبير استعمل ثلاثة وجوه للحجر الكبير جائز، الوجوه الثلاثة تنزل منزلة الأحجار الثلاثة لا شك في هذا. فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة، وإن لم يحصل وجبت الزيادة، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيتر على ما بينته لكم. وقال بعض أصحابنا في المذهب يجب الإيتر لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، ونحن قلنا قبل قليل إذا احتاج لا إلى أربعة وطهر المحل يندب له أن يستعمل خامسا. لماذا قلنا يندب ولم نقل يجب، مع أن ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فليستجمر وترا، وهذا أمر، والأمر ينصرف إلى الوجوب، الأصل في الأمر أنه ينصرف إلى الوجوب، فكان من المفروض أنه إذا طهر محله بأربع يجب عليه أن يستعمل خامسا. لماذا عدل أصحابنا عن الوجوب إلى الندب ولم يقولوا كهؤلاء النفر القليل من أصحابنا بأنه يجب عليه أن يستعمل وترا؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وحجة الجمهور أي من أصحابنا القائلين بأنه يندب له أن يوتر فيما زاد على الثلاث، قالوا حجتنا الحديث الصحيح في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، كما قال هنا في الحديث إذا استجمر أحدكم فليستجمر ويتر، قال من استجمر فليوتر، ثم قال من فعل فقد أحسن، ومن لا أي لم يفعل اكتفى بالأربعة أو بالستة أو بالثمانية، قال ومن لا فلا حرج. هذا الذي صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، لولا هذا الحديث لقلنا بأن الإيتار واجب، ولكن هذا الحديث صرف الحديث أو الأمر عن الوجوب إلى الندب. وأما حديث الباب، طيب إيش نعمل بحديث مسلم؟ هنا ما ذكر هذه الزيادة، قال نعم بسيطة، يحمل على الثلاث، إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، إذا كان العدد أقل من ثلاث يجب عليه أن يعمل ثلاثا، وهذا بالاتفاق عندنا، ولو طهر المحل باثنين يجب عليه أن يحمل ثالثا، ولا تعارض بين الأحاديث. أو أنه إذا كان العدد ثلاث فيجب الثلاث، وإذا كان الزيادة على الثلاث فليوتر أي ندبا، فليوتر ندبا، والذي صرفه عن الوجوب إلى الندب هو هذا الحديث الثابت في السنن. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، قال ففيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. أنتم تذكرون أننا في أول مباحث هذا الباب ذكرنا خلافية بين العلماء، هل الاستنثار والاستنشاق شيء واحد أم أن الاستنثار شيء والاستنشاق شيء واحد؟ وقلنا إن جماهير علماء اللغة والحديث والفقه على أن الاستنشاق غير الاستنثار، على أن الاستنشاق غير الاستنثار. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، إذن الاستنشاق شيء والاستنثار شيء آخر، فهذا الحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من التمييز ما بين الاستنشاق وما بين الاستنثار. ونحن أيضا في مقدمة هذا الباب ذكرنا بعض الخلافيات الفقهية في وجوب الاستنشاق والاستنثار، قلنا إن جماهير العلماء على أن الاستنشاق والاستنثار مندوبان، وذهب بعض العلماء إلى أنهما واجبان. دليل من قال بوجوب الاستنشاق والاستنثار قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا فيما رواه مسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر والأمر ينصرف إلى الوجوب. إذن هذا الحديث فيه دلالة لمن ذهب إلى الوجوب. طيب نحن ماذا نعمل أمام هذا الحديث؟ نحن ماذا نعمل أمام هذا الحديث؟ ما دام فيه دلالة على الوجوب لماذا لم يقل جماهير الفقهاء بالوجوب؟ قال أمر بسيط من نفس الحديث، الدلالة من نفس الحديث، قال اتفق العلماء على أن الإنسان إذا أخذ الماء بأنفه لا يجب عليه أن ينثره، إذا أخذ الماء بأنفه لا يجب عليه باتفاق العلماء. الخلاف فين في الاستنشاق، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ أما لو أخذ الإنسان بأنفه وبلعه، جلعه مرة واحدة أدخله إلى جوفه ما يضر ويقال إنه استنشق، وما قالوا إن الاستنثار واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فليجعل في أنفه ماء ولينتثر، وليجعل في، وهذا الانتثار ليس بواجب، إذا أخذ الماء إلى الأنف ليس بواجب، لو كان واجبا لوجب إخراج الماء أيضا من الأنف. هذا جواب الجماهير الذين قالوا بأن الاستنشاق ليس بواجب، قول أن الاستنثار ليس بواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرهما معا. وقال أصحابنا يعني في تتمة موضوعهم أن الأصل في الاستنشاق أصلا، إيش المراد من الاستنشاق والاستنثار؟ المراد به تنظيف الأنف، وتنظيف الأنف يكون بالانتثار ولا يكون بالاستنشاق وحده، يعني الغاية والمقصود هنا الاستنثار، أن يخرج الإنسان ما في أنفه، فإذا كان هذا ليس بواجب فإدخال الأنف الماء إلى الأنف ليس بواجب من باب أولى. فإن قالوا أي أصحاب المذهب الأول ففي الرواية الأخرى الذين قالوا بالوجوب، ففي الرواية الأخرى إذا توضأ أحدكم يعني فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب، أمره بالاستنشاق وأمره بالاستنثار. قال لكن حمله على الندب محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب. نحن عندنا أدلة دالة على الاستحباب سوى هذا، أنا ما نتكلم على المسألة من الناحية الفقهية، وإنما نتكلم عنها فقط ضمن نطاق الحديث، ضمن نطاق الحديث، ما نجمع كل ما قيل في هذه المسألة من أحاديث. نحن عندنا إذا تعارضت الأدلة، دليل يدل على الندب ودليل يدل على الوجوب، ماذا نعمل؟ قال نحمل المسألة على الندب. لماذا؟ قال لأن صيغة الأمر، صيغة الأمر قد ترد للوجوب وقد ترد للندب، قد ترد للوجوب وقد ترد للندب. واختلف العلماء هل الأمر حقيقة في الوجوب أم أنه حقيقة في الندب، اختلفوا اختلافا كبيرا. جماهير علماء الأصول على أن الأمر حقيقة في الوجوب ولا ينصرف إلى الندب إلا بقرينة، وذهب بعضهم إلى العكس تماما فقالوا الأصل في الأمر أنه للندب ولا ينصرف إلى الوجوب إلا بقرينة. وهناك مذاهب أخرى 5 أو 7 في المسألة، صيغة الأمر حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في الإباحة أو في غير ذلك من الأمور، لنجري على رأي الجمهور بأن الأصل في الأمر أنه للوجوب ولا ينصرف إلى الندب إلا بقرينة. أنا عندي الآن دليلان، دليل يدل على أن الاستنشاق والاستنثار مندوبان، وعندي صيغة الأمر فليستنشق ولينتثر. قال أنا ما أستطيع أن أرتقي بالأدلة التي دلت على الندب وأجعلها واجبة، أما أستطيع أن أنزل بالصيغة التي دلت على الوجوب إلى الندب، لأن الصيغة التي دلت على الوجوب تحمل على الندب بالقرينة، تحمل على الندب بالقرينة، وبناء ذلك أوفق ما بين الأحاديث، أوفق ما بين أحاديث وأجمع بينها. وعندنا قاعدة عامة، إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، فأنا عندي أدلة دالة على الندب، وهذه الصيغة صيغة أمر، وصيغة أمر تحمل على الوجوب، ولكن قد تصرف عن الوجوب إلى الندب بقرينة، فهنا إذن يمكنني أن أحمل صيغة الأمر هنا على الندب، ولكنني لا أستطيع أن أرتقي بالأدلة الدالة على الندب إلى الوجوب، لأنها وردت في الندب، أما هنا وردت أمر، والأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، فأنا أحمله على الندب حتى أوفق ما بين الأحاديث. والمسألة مكان الخلاف فيها في كتب الفقه، وقد تكلمنا عليها حينما تكلمنا على مباحث الاستنشاق والاستنثار في سنن الوضوء. وأما قوله بمنخريه، قال هما بفتح الميم وكسر الخاء، منخريه وبكسرهما جميعا أي منخريه، لغتان معروفتان عند علماء اللغة. وفي الحديث الأخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال العلماء الخيشوم أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله، كل الأنف يسمى خيشوم، وقيل هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك، وهو اختلاف متقارب في المعنى، سواء قلنا إنها رأس الأنف أو أنها الأنف كله أو الفاصل ما بين الأنف وما بين الدماغ، المعنى واحد يدل إجمالا على الأنف. وأما مبيت الشيطان على الخياشيم فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال القاضي عياض: يحتمل أن يحمل هذا المعنى على ظاهره، يحتمل أن يحمل هذا الحديث على ظاهره، يبيت على خياشيمه على الحقيقة، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل منها إلى القلب، لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين مفتوح، فيبيت الشيطان على خياشيمه. وورد في الحديث إن الشيطان لا يفتح غلقا، لا يفتح غلقا. وبناء ذلك إذا أراد أن يجلس أين يجلس؟ يجلس على المنافذ المفتوحة، إما على الأذن وإما على الأنف. وقد وردت الأحاديث بهذا. وإذا فتح الإنسان فمه يندب له أن يضع يده عليه أو أن يقضم تثاؤبه حتى لا يلجأ الشيطان فيه. هذا المعنى من الجائز أن نحمله على ظاهره، ونحن نؤمن بالشيطان ونؤمن بالجن ونؤمن بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. كيف يجري الشيطان منا ما نعلم، نحن ما نرى الشيطان ولا نستطيع أن نكلم الشيطان، والشيطان كافر والشيطان يوسوس للإنسان. كيف يوسوس الشيطان للإنسان؟ كيف يعمل الشيطان مع الإنسان؟ كيف يزخرف المعصية للإنسان؟ كيف يحثه على الطاعة ليوقعه في المعصية؟ الشيطان يفتح للإنسان 70 بابا من الطاعة ليوقعه في باب واحد من المعصية. نحن ما نعلم هذا، ما رأينا ولا سمعنا، ولكننا سمعنا خبر الشارع عنه فسلمنا وآمنا. نؤمن بالشيطان ونؤمن بالجن. فإذا وردت هذه الأحاديث وأراد أحدنا أن يحملها على ظاهرها يبيت الشيطان مبيتا حقيقيا. كل إنسان له شيطان فيبيت على خياشيمه، جائز هذا، يجوز حملها على ظاهرها. وأما كيفية البيتوتة ما نعلم، ما نعلم هذا، يبيت ونسلم بالظاهر كما ورد دون أن نتكلم عنه بشيء، نسلم سمعنا وأطعنا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون على الاستعارة، يحتمل أن يكون على الاستعارة، فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان، فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان، ولذلك أمر الإنسان بأن يستنثر وأن يغسل أنفه. فمن أراد أن يؤول وأن يحمل الكلام على الاستعارة فالكلام فهذا تأويله، فتأويله هذا جائز وله قرائن ونظائر كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يحمله على ظاهره وأن الشيطان يبيت على خياشيمه فحمله أيضا صحيح ولا غبار عليه، لأننا نؤمن بوجود الشيطان وإن كنا لا نراه، ونؤمن بأن الشيطان يعمل أشياء كثيرة مع الإنسان وإن كنا لا نحس بحواسنا بهذه الأعمال، لكننا نؤمن بها ونسلم بها. ومن أراد منكم أن يعرف كيف يعمل الشيطان في بني آدم وكيف يؤثر فيه، اقرأ كتاب مصطفى صادق الرافعي في وحي القلم قصة الشيطان. لما كتب الرافعي هذه القصة كتبها بلسان الشيطان، ولو اجتمع آلاف من عباقرة المسلمين وآلاف من أدبائهم لما استطاعوا أن يعرفوا الإنسان كيف يعمل الشيطان كما عرفه مصطفى صادق الرافعي. نحن قرأنا لكثير من علماء هذه الأمة طيلة التاريخ الإسلامي، ما قرأنا لإنسان استطاع أن يعرفنا كيف يعمل الشيطان مع ابن آدم كما عرفنا مصطفى صادق الرافعي. فمن أراد منكم أن يعلم ويتيقن كيف يعمل الشيطان مع الإنسان وكيف يوسوس إليه فليقرأ هذا المقال، فقد كتبه الرافعي بلسان الشيطان. والرافعي معجزة الأدب العربي، وكان أديبا مسلما، وكتاباته معظمها إسلامية هادفة وتؤثر بحجر أصم، وكان ملتزما، كتاباته ملتزمة، ولذلك يحارب أدبه لأنه أدب إسلامي له آثار عظيمة في نفوس المسلمين. من أجل هذا يحارب أدبه، ويحاول أعداء المسلمين أن يطمسوا هذا الرجل ويطمسوا آثاره. فمن أراد منكم أن يقرأ عن الشيطان فليقرأ هذه المقالة. وكما أنه كتب مقالة الشيطان، كتب مقالات كثيرة، من جملتها كتاب المساكين، أيضا كتبه بلسان المسكين. ولذلك قال: من لم يكن مسكينا فلا يقرأ كتاب هذا، لأنه سوف لا يفهمه، لأنه كتبه بلغة المسكين، بلغة المساكين. والواحد منا إذا كان شبعانا ما يستطيع أن يفهم معنى جائع، الشبعان ما يستطيع أن يفهم معنى كلمة جائع، والغني الذي يعبث بالأموال ما يستطيع أن يفهم معنى كلمة فقير. لكنه إذا مرت عليه أيام سوداء بائسة في حياته وأدبرت الدنيا عنه وأصبح فارغ الكفين، يطرق أبواب أصدقائه فيطردونه، لا يجد بيتا يسكن فيه، يتمنى لو كان عنده بيت يبيع خشبه أو يبيع بابه ليتقوت من ورائه، وما تزال الدنيا تطارده، وما يزال الشؤم وراءه إلى أن يمد يده إلى الناس. هذا إذا اغتنى يفهم إيش معنى الفقر، والآن في حالته هذه يعرف إيش معنى الفقر. أما هذا الغني الذي يعبث بالأموال ما يفهم معنى الفقير، قد يرق قلبه، يكون عنده دين يتصدق، لكن لا يفهم معنى الفقر، ما يفهمه. فلو أراد إنسان أن يحدثه عن الفقر يتأثر، قد يبكي، تنزل دموعه، يخشع قلبه، ولكن لا يستطيع أن يعرف معنى الفقر، لا يعرف، لا سبيل إلى هذا، لا سبيل إليه. فهذه أشياء، أحاسيس، وجدانيات، ليست طعاما يؤكل وليست علما يدرس، وإنما هي أحاسيس باطنية. المرأة التي تفقد ميتا لها تبكي، والناس الذين يأتون إلى العزاء يبكون، ولكن شتان بين البكائين، شتان بين البكائين. والذين يأتون إلى العزاء يخرجون من العزاء إلى العرس فورا، يخرج من العزاء إلى العرس، لأن باطنه ليس باكيا، هو بكى ولكن بكاء ظاهري، تأثر آني. وأما أم الميت فأظن أنها لو ملئت لها الأرض ذهبا لما ضحكت. فرق ما بين إنسان يعيش مع الألم ويحس بالألم، وبين إنسان يتصور الألم تصورا. فرق بين إنسان يذهب إلى المستشفى ليتأثر بظاهرة المرضى، وبين إنسان مريض يتأوه. فرق بين الرجلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.